لحقوق الإنسان، أي إنسان، المسلم وغير المسلم. تكلمنا عن حرمة الدماء وعن قيمة الإنسان في الإسلام، واليوم بمشيئة الله تعالى نتكلم عن حرمة الأموال، وهذا باب واسع يحتاج إلى كلام طويل وإلى كلام كبير. ميل الإنسان للمال هو ميل فطري، ودائما يحب الإنسان أن ينسب الأشياء لنفسه، يقول هذا بيتي، هذا مكتبي، هذه ثروتي، إلى غير ذلك من الأمور، يحب أن ينسب المال لنفسه. لكن كيف يحصل الإنسان المال؟ وكيف يستغل ذلك المال الذي حصله؟ هل هناك من ضوابط شرعية لتحصيل المال؟ هل من ضوابط شرعية لحماية المال العام وحماية المال الخاص؟ هل حد الإسلام من الملكية الخاصة؟ أم أطلق العنان للمسلم ليتملك من المال ما شاء بشرط أن يلتزم بجملة من الضوابط، كأن يعطي للفقير حقه، أن يخرج زكاة المال، أن يفرج بالمال كرب مكروب، أن ييسر به على معسر، وألا يستخدمه يعني كسلاح مسلط لإفساح الطريق أمامه لتكسير رؤوس أو عظام، ليكون السلاح بيده سلاحا ليظلم به وليبطش به. حرمة المال في الإسلام حرمة يعني محترمة، وحرمة من ضمن الحرمات التي نصت عليها نصوص القرآن ونصوص سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نتناول هذا الموضوع من خلال ضيفينا الكريمين، فضيلة الأستاذ الشيخ حمدي السيد الداعية الإسلامي. مرحبا بك فضيلة الشيخ، بارك الله فيك. وفضيلة الأستاذ الدكتور المستشار محمد الدمرداش، الأمين العام المساعد لمجلس الدولة والدكتوراه في الشريعة من جامعة القاهرة، والمستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، وأيضا مستشار القانوني لمحافظة الشرقية.
يا أهلا بكم.
مرحبا بك دكتور.
يا أهلا بك.
بارك الله فيك. بارك الله فيك. يعني خطبة الوداع في الحقيقة لازلنا يعني نتسمع لصداها، ذلك الصدى الذي يقنن طريقة استغلال الإنسان للمال أو تحصيل الإنسان للمال، وأيضا طريقة يعني تنمية ذلك المال واكتنازه. هناك ضوابط في الحقيقة شرعية كثيرة نستمع إليها إن شاء الله من ضيفينا، لكن بعد الاستماع لفاصل قصير، فإن شاء الله نأخذ فاصلا قصيرا لنسمع تقريرا أو لنشاهد تقريرا، ثم نواصل لقاءنا إن شاء الله تعالى.
المال الحرام.
المال الحرام كل ما يكتسب بأسلوب غير محلل به.
المال الحرام أي حاجة الإنسان يتكسبها من الحرام أو الغش ده حرام.
المال الحرام هو اللي أي شيء بكتسبه بدون عرق جبين.
هو المال اللي ما بكونش الملكية بتاعته تعود لك، يعني ممكن تعود للناس أو للحكومة أو لأي قطاع خاص أو عام.
كل مال الإنسان بيكتسبه من دون مصدر تعب أو عمل هو ده مال حرام. طبعا
أي مال يأتي إليك بدون بذل مجهود،
اللي أنت بتاخده بطريقة غير شرعية،
اللي مليش حق فيه.
ما الفرق بين الرشوة والإكرامية؟
الاتنين معنى واحد،
مصطلحين لمعنى واحد.
صراحة الاثنين تقريبا نفس بيد نفس الغرض.
في رأيك أيهما أشد، حرمة الاعتداء على المال العام أم على المال الشخصي؟
لا والله حرمة الاعتداء على المال العام، لان دمال اموال يتامى وكليتنا يتامى.
والله اعتقد اثنين يعني في نفس الحرمانيه بيكونوا.
المال الشخصي اهون عشان خاطر اعرف انا صاحبه مين، لكن المال العام ارد العالم كله ازاي.
لا المال العام، عشان المال العام دوت لو واحد سرق جنيه بيبقى سرق من 80 مليون هيتحاسب ب 80 مليون.
المال العام.
لا حرمة الاعتداء على المال العام.
والله هما الاثنين.
هل تعرف مقدار المال الذي يجب قطع يد السارق عليه؟
لا،
هو فيش مقدار معين، هو اي حاجة سرقة هي تقطع اليد.
الانسان اللي بيسرق هو المفروض يتقطع ايديه.
صراحة لا.
السلام عليكم مشاهدي الكرام. فضيلة الشيخ حمدي بارك الله تعالى فيك، يعني قبل أن نلج لخضم ذلك المحيط المتلاطم للأمواج، يعني لو إطلال عن الميل الفطري للمال، ميل الإنسان الفطري ولذلك أشار القرآن لهذا الأمر: وإنه لحب الخير لشديد، تحبون المال حبا جما. هذه طبيعة الإنسان الذي خلقه الله تعالى. لو يعني تكلمنا عن الميل الفطري للمال وحب تملك المال.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين
صلى الله عليه وسلم
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الحقيقة أكد الله عز وجل في قرآنه على هذه الحقيقة، على أن حب المال قد فطر عليه المرء. قال تعالى: وتحبون المال حبا جما. وأوضح النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا المعنى في قوله: إن هذا المال خضر حلو. وفي رواية: خضرة حلوة.
يشبهه يعني بالشيء الأخضر الزاهي الذي يعني يلفت الأنظار ويميل إليه الإنسان.
فمحبة المرء للمال محبة فطرية جبل عليه. ولما قال الله عز وجل: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، يؤكد من خلال هذه الآية أن شح النفس متأصل في نفس الإنسان. يعني مع اعتبار الفارق بين قول بعض أهل العلم أن شح النفس هذا المراد به ظلم الآخرين في الأموال، وبين قول بعضهم، وهذا ما يميل إليه القلب ويجنح، أن شح النفس هو البخل. والبخل يعني طبعا مهلكة، إلا أن محبة المال، والكلام في هذا محبة كما يعني تفضلت، محبة فطرية أوضح الله عز وجل ذلك في قرآنه، وأوضح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في صحيح سنته. وحتى أن أحد يعني رجال الفرس قال: إن الذي يزعم أنه لا يحب المال فهو عندي كذاب. الذي يزعم أنه لا يحب المال فهو عندي كذاب. وما محبة الناس للمال إلا لقرب الناس منهم ساعة تحصيله. حتى قال العباس رضي الله عنه في ذلك: الناس لصاحب المال ألزموا من الشعاع للشمس، وهو عندهم أعذب من الماء، وأرفع من السماء، وأحلى من الشهد، وأزكى من الورد. خطأه صواب، وسيئاته حسنات، وقوله مقبول، يرفع مجلسه ولا يمل حديثه، والمفلس عند الناس أكذب من لمعان السراب، وأثقل من الرصاص، لا يسلم عليه إن قدم، ولا يسأل عنه إن غاب، إن حضر ردوه، وإن غاب شتموه، وإن غضب صفعوه، مصافحته تنقض الوضوء، وقراءته تقطع الصلاة. يعني طبعا الكلام فيه يعني شيء من المبالغة، شيء من المبالغة، يعني إلا أن الشاهد من هذا يعني أن محبة الناس للمال محبة فطرية. ولكن يعني يحدون في الكلام عن محبة الناس للمال أن كثيرا من الناس يشعر أن السعادة في جمعه وتحصيله، يعني مستقاة من قول بعضهم: من كان عنده الذهب إليه الناس كالذهب، ومن لا عنده ذهب عنه الناس قد ذهبوا، ومن عنده الفضة عن إليه الناس منفضة، ومن لا عنده فضة عنه الناس منفضة، ومن لا عنده مال عنه الناس قد مال. إلى آخر الكلام الذي يبين
فيه. فهي محبة فطرية. كما تفضلت، ميل الإنسان ميل فطري. والقرآن الكريم أكد على نفس النقطة لما قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فالمال هو قوام الحياة وهو عصب الحياة، لكن بدون شك بشرط ألا يستولي على قلب صاحبه. ويعني مما يؤكد ذلك المعنى الذي تفضلت به، يعني وهو يعني خطورة شهوة المال، أن الذين يفشون أسرار أوطانهم ويتحولون إلى جواسيس لغيرهم، ما كان ذلك إلا من أجل المال. فكانت محبة المال آثر عندهم من محبة أوطانهم، والتي تفرط في عرضها وشرفها من أجل المال أيضا، فكانت محبتها للمال آثر عندها في الحقيقة من صيانة الشرف والعرض. ننتقل لسيادة المستشار. يعني خطبة حجة الوداع يعني تحوي صمام أمان لصيانة المجتمع. تكلمنا عن حرمة الدماء بالتفصيل في أكثر من لقاء في الماضي، لكن يأتي الحديث اليوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. يعني ألا تستطيع أنت كقانوني ويستطيع القانونيون أن يصيغوا قواعد كلية تضبط مسألة يعني يعني الحصول على المال واستغلال المال وأيضا التصرف في ذلك المال؟ ألا توجد قاعدة قانونية بصيغة قانونية مستقاة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم من خلال خطبة الوداع ومن غيرها من النصوص أن يعني تعتبر قاعدة ملزمة لا وضعية إنما شرعية لكل المسلمين؟
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه المنتجبين. شيخنا الجليل، عندما ننظر إلى خطبة الوداع وتحدثتم في حرمة الدماء فيها، نجد أن هذه الخطبة في حقيقتها ليست مجرد إرشاد نبوي ولا خطبة جامعة تبين حقوق الإنسان والفرد والمجتمع وحقوق المال والمرأة وما خلا ذلك من الحقوق، ولكنها هي ميثاق لحقوق الإنسان. الغرب ونحن من ورائهم نتشدق أن مواثيق حقوق الإنسان ندخل عليها تعديلات كذا وكذا تصون بعض الحريات وتهدر البعض، ثم نعود بعد فترة ونكتشف أن هذه الحقوق لم تكن متكاملة الحماية فنعود نصيغها مرة أخرى، وقل هذا على الدساتير التي تحمي الحقوق والحريات. ولكن هذه الخطبة التي نطق بها المصطفى صلى الله عليه وسلم هي إعلان عالمي يشكل دستورا للحياة تنظم حقوق الإنسان في كل شيء. أولا قوة الاستفتاح، أن النبي صلى الله عليه وسلم يشد السامع من حضره وكأنه يربو على 100,000 ومن سيسمع حتى يوم الدين، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم في موقفي هذا بعد عامي هذا،
ألا فليبلغ الشاهد منكم
الغائب. فهذا الأمر يجعل الإنسان يتوقف عما سيتلو هذا الكلام، هذا كلام فيه إعلان هام جدا. الدولة تعلن دستورها، دولة الإسلام وقائلها محمد صلى الله عليه وسلم تعلن دستورها، ثم يقول إن دماءكم، يبدأ بالدماء لأن الدماء هو أول شيء حق يصان في الإنسان، وأموالكم، فيعطف الأموال على الدماء فيجعلها في ترتيب الحرمة والصيانة بعد الدماء مباشرة. حرام عليكم، حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم. إذن حرمة مؤبدة. تأخذ القاعدة القانونية عندما نقول أننا أصيغ قاعدة قانونية جيدة دستور جيد، فأقول أننا دستور عندما أصيغه أعمل حسابي أنه دستور مستمر أبدا، ليس فيه قاعدة مؤقتة. هنا قاعدة مؤبدة أنه إلى أن تلقوا ربكم هذه الأموال حرام. ولكنه ليس الإيضاح لم يقف عند هذا وفقط، ولكن بعبارات موجزة جعل الإيضاح أجمل وأجمل بأن غلظه بحرمات ثلاث، كحرمة يومكم هذا هو يوم عرفات وليس أشد حرمة منه، في بلدكم هذه في شهرهم هذا في مكة،
حرمة
في
زمان ومكان،
نعم زمان ومكان،
وحرمة مستمرة ومتجددة
ومؤبدة. هذا الأمر إعلان، وما يتلوه فيه شيء من التفصيل الذي يستوعب أي تفصيلات بعد ذلك، ليقول أن هناك مبادئ عامة قيلت في هذا الإعلان ثم يتحدث عن أول شيء، فمن كانت عنده أمانة فليردها إلى من ائتمنه عليها. إذن أول مبدأ نأخذه قاعدة قانونية في سطر نص، ولكن ليس نص كصنع البشر، ولكنه صنع من كان متصلا بوحي السماء،
ألا يعلم من خلق
وهو اللطيف الخبير
سبحانه
وتعالى. ثم يتحدث حديثا تفصيليا، عندما نريد أن نصيغ قاعدة قانونية نقول نضرب القاعدة العامة، يكون مستفتح القانون المبادئ العامة نسميها مواد الإصدار، ثم نأتي في ثنايا القانون أو في اللائحة التنفيذية أو في القرارات المنفذة لها نتحدث عن بعض الأمثلة، ثم يأتي رسول الله في عبارة الموجزة صلى الله عليه وسلم ليحدد تفصيلا، يبدأ به تفصيلا فيه حكمين قانونيين وشرعيين أو شرعيين وقانونيين. إن ربا الجاهلية، يبدأ بالربا موضوع، إذن تحريم في ثلاث كلمات. لا يوجد مشرع يستطيع الآن مهما بول يعني أساطين القانون،
موضوع تحت قدمي،
موضوع تحت قدمي، ثم هذه قاعدة،
وإن أول ربا أضع ربانا
وأبدأ به ربا العباس، يبدأ بنفسي. إذن سبحانه وتعالى لما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصيغ لأمته في ثلاث كلمات نص يحرم الربا إلى يوم الدين، ثم يصيغ قاعدة أخرى أو يجعل هذه القاعدة راسخة البنيان، هي المساواة أمام القانون. عندما نريد أن نصيغ مادة في المساواة أمام القانون نكتب مدونة
حتى نستطيع أن نصل بالعبارات إلى أن نصيغ قانونا يفهم.
هذا ما يسمى بالتجريد.
بالتجريد والعمومية. فيكون أول ربا يوضع هو ربا العباس الذي كان يتعامل بالربا رضي الله عنه، الذي كان يتعامل بالربا في الجاهلية. فيبدأ بنفسه كما جعل في حد السرقة، عندما استشفع البعض في حد السرقة وقدموا أسامة بن زيد يستشفع في حد السرقة لمرأة المخزومية، فقال إن الذي ضيع الذين من قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف
تركوا
وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد. رسالة. ثم يقول أيما الله لو أن فاطمة بنت محمد وهي منزهة، الزهراء البتول منزهة عن ذلك، لكن يضرب بها المثل ليعلم الدنيا أن المساواة حتى على ابنته الأثيرة إلى قلبه. ثم ينتقل إلى قاعدة فيها عمومية أخرى نسميها قاعدة المعاملات التجارية. نحن الآن عندما نريد أن نصيغ قانون، نصيغ قانون مدني ثم قانون تجاري ثم قانون مرافعات مدنية وتجارية للإجراءات بتاعتها ثم قانون خاص للإفلاس ثم قانون، ولكنه صاغه في كلمة من خم في عبارة من خمس كلمات مختصرة. لا يحل لامرئ مال أخيه إلا عن طيب نفس. يشمل كل شيء، يشمل التجارة، يشمل الهبة، يشمل العارية، يشمل الرهان. إحنا عشان نصيغ هذه المادة أخذنا فيها مدونات طوال وتعدل ويظهر عجزها وقصورها ثم تعدل ثم يأتي على
ويختلف علاقة فقهاء القانون فيما الله بينهم
وهذا الأمر وتختلف المحاكم.
ونجد مدرسة فرنسية وأخرى بريطانية
وعلى هذه القاعدة لا يحل امرئ مال أخيه عن طيب نفس. كان هناك عميدا للحقوق في جامعة باريس اسمه دوجي، هذا العميد كان عميدا لحقوق القاهرة سنة 36 وهذا الرجل قال إن للمسلمين كنز لم يصبروه لم يبحثوا فيه هذا الكنز هو الشريعة الإسلامية، فكان يجعل جميع القوانين والقوانين الفرنسية التي استقت من الشريعة الإسلامية وهم يستقون استقاء صريحا،
وللأسف
يقول لأخذوا من الشريعة
هم يرفضون ذلك الطرح للأسف. لكن يعني الوقائع في الحقيقة يعني تؤكد أنهم بالفعل قد استفادوا وأخذوا.
وأقول لك أنا رأيتها في
دراستي لسيما وقد عاشوا في بلاد المغرب وتعلموا
وهم الحق يقال
ربما الحملة الفرنسية كانت ثقافية.
هذا هو الأمر. الحملة الفرنسية والاستعمار الفرنسي في كل مكان لا يدخل بجنوده كالاستعمار الإنجليزي، ولكن يدخل الاستعمار الثقافي فيطبع الأمم بثقافته ويأخذ من ثقافة الأمم أحسن ما فيها. وهم الآن عندما يصيغوا، عندما نتحدث عن الصلح الواقي من التفليس، الآن في فرنسا يصاغ قانون عن الصلح الواقي من التفليس مأخوذ بكامله من قواعد الضمان والرهن في الشريعة الإسلامية،
ربما
وهم يصرحوا بذلك.
كنا طرحنا يعني في حلقات سابقة ونحن نعرج على الأزمة الاقتصادية العالمية يعني قول وزيرة الاقتصاد الفرنسية لما طلبت باللغة العربية مشروع قانون اقتصاد إسلامي ليعمل به هناك من أحد أساتذة الشريعة والمتخصص في الاقتصاد الإسلامي في الحقيقة. ربما نرجع لهذا الأمر بعد قليل. بارك الله فيك فضيلة الشيخ حمدي. يعني أنا كمسلم يعني أنا أحب المال، دي حقيقة، والمال عصب الحياة، وأريد أن أحصل المال. يعني كيف أحصل المال تحصيلا شرعيا؟ ما هي الضوابط التي أبتعد عنها، يعني أتنحى عنها وأن أنحيها أيضا عن نفسي لأحصل المال ليكون المال إن شاء الله تعالى طيبا حلالا أكله هنيئا مريئا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا تحصيل المال من حله يعني ده في البداية، يعني لابد أن يؤصل في نفس المسلم أنه من أقوى العوامل التي تعين على عيش حميد، من أقوى العوامل التي تعين على إجابة دعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك. ولذلك ينبغي على يعني كل عاقل يعني من هذه الأمة بل على كل مسلم أن يتحرى في عمله في كسبه في أكله في شربه الحلال البين الذي أوضح النبي صلى الله عليه وسلم علاماته حيث قال من حديث النعمان عليه من الله الرضوان قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كراع يرى حول الحمى إلى آخر الحديث. أذكر في هذا أن الإمام البخاري عليه رحمة الله مات أبوه وقبل أن يموت قال تركت ألف ألف أي ألف ألف دينار أو ألف ألف درهم يعني لم يسمى في هذه الرواية ألف ألف قال ما أعلم فيها درهم فيه شبهة لا يعلم في هذا المليون درهم فيه شبهة، في إشارة إلى أن هذا الرجل ولم يكن من أهل العلم، ولكنه كما قيل كان لصيق الصلة بالعلماء، كان إذا أراد أن يدخل في صفقة، وكان تاجرا كبيرا، كان إذا أراد أن يدخل في صفقة، في بيعة، في تجارة، يسأل كل من يعرف من أهل العلم، يسأل كل من يعرف من أهل العلم. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا، وفيه قال هذا الرجل ساعة أراد التوبة بعد أن قتل 100، قال دلوني على أعلم أهل الأرض، دلوني على أعلم أهل الأرض. وقد أصاب هذا الرجل أيما إصابة ساعة قال دلوني على أعلم أهل الأرض، حيث بدلالته على أعلم أهل الأرض وافق الصواب في توبته، ووافق كيفية التوبة الصحيحة. أريد أن أقول أن المرأة يعني كي يتحصن ماله عن الحرام لابد وأن يتحصن بالقرآن فيما يريد أن يقوم
يعني
به،
أنت تريد
أن يتحصن بصحيح السنة، يتحصن بأهل العلم ساعة يريد أن يبرم صفقة، أن يبرم يعني بيعة.
أنت تقصد نعم. أنه يكون لديه فقه وعلم
طبيعي. نعم.
قبل أن يتاجر، نعم. قبل أن يتعامل مع الناس،
وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يعني
وسيدنا عمر حتى كان ينزل نعم. للسوق نعم. ويعني يقول للتجار يعني تعلموا الفقه قبل أن نعم. تتاجروا وتتعاملوا مع الناس قولا قريبا نعم.
ولما نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم طلبوا العلم فريضة نعم. وأطلقها نعم. طلبوا العلم إذا أردت أن تصلي نعم. فلابد
أن قرأت أن التجار كانوا يصطحبون الفقهاء معهم
نعم.
حال
نعم.
تجارتهم نعم. ليعلموهم نعم. الحلال من الحرام. إذن أول أمر قبل أن يتعامل ليحصل على المال بتجارة أن يتعلم الفقه
نعم.
أن يعرف الحلال من الحرام كما أشار الحديث النبوي، الحلال بين والحرام نعم. بين
صحيح.
الأمور المشتبهة نعم. أو المشتبهة
نعم.
يعني دي في الحقيقة تترك للراسخين في العلم
نعم.
يعني يسألوا عنها. تفضل.
ولذلك يتعلق المرء بأهل العلم يعني إذا أراد أن يعني يقوم كما قلنا بالصلاة يعني يؤديها على أكمل وجه، فلا بد وأن يتعلق بعالم يعلمه كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يحج. كذلك في يعني باب التجارات، باب البيوع، باب الأموال، لا بد وأن يتعلم هذه يعني الفقهيات كي يقوم عليها قياما صحيحا كما كان عليه حال النبي صلى الله عليه وسلم حلو أصحاب رضوان الله عليهم. والكلام دوت يعني إذا أسقطناه على واقع الصحابة رضي الله عنهم، على واقع يعني من بعدهم من التابعين، نجد أن هذا كان حالهم. ما كان يبرم أحدهم يعني صفقة أو بيعة أو تجارة إلا ويبحث في القرآن، يعني هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، هل فعلها أصحابه، هل هذه في القرآن، هل هذه في صحيح السنة أو ما شابه. إذا كانت في القرآن أو في صحيح السنة أبرموها وقاموا عليها، إذا لم تكن أوقفوها نعم.
واستقوا ذلك من آية عظيمة جدا في باب التجارة
نعم.
بل في كل الأبواب. قال الله عز وجل فيها وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا ما أردت أن أقوم على عمل معين أنظر إلى هذه الآية وأضعها نصب عيني، وقال عز وجل فيها وتعاونوا، لم يقل واعملوا ولا تعاونوا على الإثم، ولم يقل ولا تعملوا الإثم والعدوان. فأحيانا يجي مثلا نجار يعني عزك الله ورفع قدرك، والنجار دوت تكون أساس شغلته حلال لا شيء فيها، ولكن يصطدم واقع هذا النجار بواحد جاي له يقول له أنا عاوز أعمل بار
نعم.
في خمار. طيب البار اللي في خمارة دوت على الرغم من أن أصل عمل هذا النجار الحل والإباحة، ينفع يشتغل ولا ما ينفعش، السباك ممكن يخش في سواق التاكسي اللي يروح لسهرة حمراء، اللي يروح مش عارف ليه يوصل مش عارف ايه. الكلام دوت إذا وضعنا هذه الآية نصب أعيننا يعني احترزنا عن كل ما يشين وكل ما يحرم في هذا الباب
في الحقيقة. ويوضح يعني نفس المعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن الأسئلة الأربع التي تسأل للعبد قبل أن تفارق قدماه الصراط، ويسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم تحري الحلال فريضة على كل، وطلب الحلال فريضة على كل مسلم ومسلمة. ويكفي أن النبي قال لسعد بن أبي وقاص يعني أطب مطعمك تجب دعوتك، فكلام النبي واضح وضوح الشمس عليه الصلاة والسلام. سيادة المستشار يعني ربما يفهم البعض من كلامنا أو من كلام غيرنا أو حتى من بعض يعني بعض خطبائنا أن الإسلام يريد للمسلم أن يكون معزولا عن الحياة وأن يكون زاهدا وأن يكون متقشفا وأن المال لم يخلق لنا ولم نخلق له، وكأنه نسي أو تناسى حديث النبي نعم المال الصالح في يد العبد الصالح، نعم المال الصالح في يد العبد الصالح. السؤال الذي أريد أن أوجهه لسيادتك، يعني هل من سقف من حد أعلى لتملك المسلم للمال في القانون؟ يعني أنا أريد أن أتملك بطرق مشروعة حلال، هل هناك حد أقصى سقف أعلى أتوقف عنده ويقال لي قد كفيت حسبك ما عندك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الأمر صار عليه جدال طويل خاصة مع صدور قوانين التأمين في حقبة الستينات، وصار الأمر هل هناك نص شرعي يجيز لولي الأمر أن يأخذ من مال الغني ليضيف للمال العام ليس للأفراد ثم يعيد توزيعها؟ واجتهد البعض وقال أن هذه المسألة مسألة ضرورة تحتم على ولي الأمر أن يأخذ مالا من ثري شديد الثراء ليعطيه إلى فقير مدقع الفقر. وخرج العلامة رحمة الله عليه الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه الملكية في الإسلام وتحدث في هذه القضية حديثا جميلا، وقال أن الثورة، وكان يؤيد مسألة التأميم، أن الثورة حينما قامت بالتأميم قامت وهي نصب عينيها أن الأموال التي اكتنزت والضيع التي أنشئت وعزب بمئات وآلاف الأفدنة لم تؤخذ إلا غلبة على هذا الشعب الفقير، لأن الذين تملكوها تملكوها بغير سند، كانوا عبارة عن ترك وأرناؤوط وتملكوا هذه الضيع، فسوغ لولي الأمر وقتها أن يأخذها على سند من أنها فيها شبهة الحرام.
طيب إذا أزمت لي نتوقف لدقيقة أو دقيقتين، نأخذ فاصلا قصيرا مشاهدي الكرام ثم نعود، فابقوا معنا.
سنعود بمشيئة الله.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي الصلاة
صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
عدنا بحمد الله.
عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام. نعود سيادة المستشار فيما يتعلق يعني ربما تطرقت لمسألة التأميم.
نعم.
وكانت المسألة تحتاج إلى نوع من أنواع الضبط لأن ذلك يتعارض مع احترام الملكية الخاصة.
نعم. والشاهد على ذلك أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد أن الذين كانوا يمتلكوا من الأموال أرقاما فلكية بليونيرات بلغة هذا العصر بل مليارديرات ولم يجد سيدنا عمر بن الخطاب مانعا من أن يتركهم يملكوا. ترك أبو عبيدة وملك وترك الطلحة وترك الزبير وأسماء كثير سيدنا عثمان ثم سيدنا عثمان خليفة ترك وترك حتى وإن شابت بعض الممارسات خلافات بين الصحابة في كيفية صرف المال وقبضه كما أصبح هناك صحابة أغنياء غنى شديد هناك بعض الصحابة الذين اكتفوا بالكفاف زي سيدنا أبو ذر زي سيدنا علي بن أبي طالب زي سيدنا سلمان الفارسي لكن هذا منهج فردي كل منهم يختار لنفسه ما يجد نفسه تطوق له. ولم يحدث في هذا الصدر الأول من الإسلام من تحدث عن قانون أو عن تشريع أو إلزام لأصحاب هذه الأموال الضخمة أن تنقل إلى الأفراد. أما وأن ولي الأمر كما قلنا قبل الفاصل وجد أن في ذلك مصلحة لأنها ليس فيه نصا يمنع أو نصا يعطي وجد أن فيه مصلحة وهي مبدأ باب المصالح المرسلة في الشريعة الإسلامية واسع فبدأ ينقل أموالا إلى فقراء في أشد الحاجة إلى هذه الأموال خصوصا الأراضي الزراعية. هذا الأمر له مزايا عديدة وله عيوب. أول عيب أراه أنه فتت الملكيات الكبيرة فأفقد قيمة الزراعة الجماعية. كانت هناك بلاد تشتهر أنها تزرع أرز أو قطن أو قمح هذا الأمر أصبح كل منهم لديه 5 فدادين أو 3 أفدنة فيزرعها كيفما شاء فأصبحت السياسة الزراعية صعبة الضبط. أما المزايا فأزعم أن مسألة نقل الملكية في هذه الفترة أدت إلى شيوع التعليم وقد سارت جنبا إلى جنب مع مجانية التعليم وأدى إلى أن خرج الناس من بوتقة ظلم شديد لعائلات كانت صاحبة سطوة في هذه الفترة في الأرياف وفي الصعيد إلى أن يكونوا أناس يتعاملون بمبدأ المساواة الذي جاء به القرآن وجاء به محمد صلى الله عليه وسلم.
إذن الذي نخلص إليه أن الملكية الخاصة إذا ما استفحلت
نعم.
وهددت يعني أمنا قوميا أو أمنا اجتماعيا
نعم.
أو هددت الصالح العام
نعم.
أو الأمن العام فلولي الأمر
أن يتدخل
أن يتدخل
نعم.
للوقف من إجحاف تلك الملكية الخاصة
لصالح فقراء الأمة
دون ظلم
أو
جور
لا أقول أن أجعل أغنياء فقراء ولكن أجعلهم أغنياء بضوابط.
نعم بارك الله فيك. فضلت الشيخ حمدي أكرمك الله يعني رجل مسلم ساري عنده مال لديه من المال الكثير هذا أمر لا يعيبه على الإطلاق وكما قيل لقد كانت يعني تركة سيدنا عبد الرحمن بن عوف تقسم بالفؤوس الدنانير من الذهب تقسم بالفؤوس وترك زوجات 4 تصالحت زوجة من زوجاته على 80,000 دينار من الذهب زوجة يعني
ربع
السمن بارك الله فيك. فيعني ما هي الضوابط الشرعية لاستغلال ذلك المال. ماذا أفعل في مالي؟ أنا كمسلم لدي مال، ما هي يعني الصور الشرعية التي ترضي ربي وتتسبب بالبركة في مالي وأساب عليها إن استخدمت مالي بتلك الضوابط؟ ماذا أفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يعني قبل أن أستطرد في هذا الحديث إن أذنت، يعني
تفضل بركة،
يعني لي تعليق يعني قصير ومقتضب يعني على تفضل كلام سعادة المستشار، يعني بارك الله فيه وأحسن إليه. في مسألة التأميم ويعني أرجحية يعني هذا الأمر ورجاحته وميزاته، في الحقيقة أنا يعني أميل إلى أن ولي الأمر إن طبق الزكاة وحصلها من الأغنياء وأعطاها للفقراء يعني كما شرع الله عز وجل وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكما كان يفعل أصحابه من بعده، أرى أن هذا أوفق يعني من أن يسلب يعني من صاحب الملكية كل ماله كرها، وفي كثير من الأحيان لا يكون طوعا. وأبو ذر عليه من الله الرضوان لما كان هذا يعني فكره وهذا نهجه لم يطب لنفسي ولأنفس كثير من الصحابة ما انتهجه أبو ذر في حياته، ولما خرج أبو بكر رضي الله عنه من كل ماله، ولما خرج عمر من نصف ماله، ولما خرج عبد الرحمن من كل ماله في أكثر من مرة عليهم جميعا رضوان الله، إنما كانت كل هذه الخروجات عن طيب نفس وليس عن قسر وعن جبر. فأقول إذا كان الأمر يعني فيه تطبيق لشرع الله عز وجل، فيه تحسين للزكاة كما بها أوصى الله عز وجل وكما بها أوصى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يفعل كان يفعل أصحابه، يعني أرى أن ذلك يعني أوفق.
يعني هو ربما بس عفوا يعني في الحقيقة النقطة بعيدة عن الموضوع لكن لها علاقة به. يعني إذا كانت يعني هناك بعض الأموال أخذت بدون وجه حق بسبب جاه أو سلطان أو لسبب من الأسباب،
من يملك أعطى من يستحق.
نعم بارك الله. فيعني يعني أقطع البعض يعني إقطاعات عظيمة جدا وكثيرة جدا من الأراضي أو من الأموال أو من غير ذلك، ثم رأى ولي الأمر خللا حدث بسبب ذلك الإقطاع وأراد أن يحدث توازنا منضبطا منضبطا. يعني أنت ترى أنه كان في البداية يعني يترك القرار بيد الملاك، إن وافقوا فبها ونعمت وإلا فالمسألة تتم بصورة يعني منضبطة وليست منفلتة، لأن في الحقيقة ربما يعني كان هناك عدل في جانب وظلم في جانب آخر كما تفضل سيادة المستشار. طيب أنا عندي مال أريد أن أن أستغله.
طبعا يحدون في الكلام عن كيفية استغلال المال حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومن بينها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أكفق. يعني هذا الكلام يعني يقرر النبي صلى الله عليه وسلم من خلاله أن هذا المال ليس للإنسان فيه الحرية المطلقة في تصريفه، والله عز وجل لما قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، إنما أطلق الله عز وجل العنان من خلال كل هذه المصارف.
إذن الأمر الأول يخرج زكاة المال إن بلغ المال نصابا. طيب ممتاز.
وإذا يعني رأى مدينا أن يعني يقضي دينا، إذا رأى يعني من في حاجة أن يقرضه قرضا حسنا، ألا يعني ينفق هذا المال في أبواب فيها إهدار لهذا المال، لا يسرف لا يبذر، فإن الشياطين كانوا إخوة، فإن
فضل إنذار المعسرين
عظيم عظيم
وفضل جداً. تفريج الكرب عن المكروبين.
نعم نعم
لو أشرت لشيء
هذا كله أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال من أنظر معسرا فأنا يعني
أو وضع عنه وأظل الله في ظله
يوم لا ظل إلا ظله، وأحاديث كثيرة تحمل هذا المعنى، وإقراض يعني من في حاجة إلى المال، وعمل مشاريع خيرية
والقرض الحسن يعني كما تفضلت وأشرت يعني له أثر عظيم جدا، أولا يفرج كربا، ثانيا يبعد الفقير المحتاج عن أبواب الحرام لأنه ربما يسرق يقترض قرضا ربويا. بارك الله فيك.
أبواب إنفاق المال يعني أبواب كثيرة جدا، وده يدعونا إلى يعني أن نهدي إلى إخواننا الذين الذين يعني يجمعون المال من كل أبواب الحلال ثم ينفقونها في كل أبواب الحرام. يعني في سهرات يعني غير شرعية، في زنا، في كذا، في كذا. من يتعامل بماله الذي حباه الله عز وجل في الربا، يعني يعطي ويأخذ عليه فوائد لا ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، أن يعطي يعني من هذا المال رشاوة، أن يعني يأخذ هذا المال من باب أيضا ما أنزل الله عز وجل به من سلطان أو حرمه الله تبارك وتعالى. يعني كل هذه الأمور يعني وغيرها إنما يدعونا إلى أن نقرر بقرار النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حديث يسأل عن ماله كله ولصاحب المال
أكرمك
يعني فيه.
طب إذا أذنت لي لأن وقت اللقاء في الحقيقة يعني أوشك على الانتهاء، ننتقل لسيادة المستشار بارك الله فيك بعد العرض الطيب من الشيخ حمدي. يعني أنا يعني لي مال، مالي يعني يحتاج إلى حماية مني وإلى حماية من الآخرين، هب أنني سأسهر على حماية مالي، لكن سهري هذا ليس جديرا بحفظ المال وحمايته، ليس لألف عين، لعينان. ما هي يعني الضمانات أو الأوجه الحماية التي وضعها الشرع الحكيم، وضعتها القوانين لحماية المال الخاص؟
بداية أقول أن الشرع الحكيم هو الرائد، وكل تقنين في قانون العقوبات أو القانون الجنائي المصري الذي ينقسم إلى عقوبات وإجراءات جنائية أخذ من الشريعة الإسلامية في ذلك. بمعنى أننا لا نجد فعلا تجرمه الشريعة الإسلامية ويحسنه القانون. إن اختلف العقاب، العقاب في الشريعة الإسلامية حدود شرعية معروفة يعني قل فيها الاجتهاد، أما القانون فيتغير كل يوم في العقاب مرة 3 سنوات ونعتبرها من باب التعزير. لكن المهم أن الشريعة الإسلامية وضعت أول مبادئ الدفاع الشرعي عن المال، كيف أدافع عن مالي ومال جاري ومال صديقي ومال من يساكنني. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، ماذا رأيت إذ جاء رجل ليأخذ مالي؟ فقال له رسول الله: لا تعطيه. فقال: يا رسول الله، وإن قاتلني؟ قال له رسول الله: قاتله. فقال: وإن قتلني يا رسول الله؟ فقال: أنت شهيد. فقال: يا رسول الله، وإن قتلته؟ فقال: هو في النار. مبادئ الدفاع الشرعي التي حفي بها القانون الجنائي العالمي هي هذه المبادئ الدفاع الشرعي. يحق
ويسقط دون ماله،
دون ماله أو عرضه أو نفسه طبعا أو عرضه فهو شهيد. بل أن القانون استقى أيضا من الشريعة الإسلامية أنني إذا قتلت شخصا من أجل مالك أنت فهذا القتل غير مؤثم، لأني أدافع عن مال غيري ما دام أن هذا المال يسلب. مظلة أمان اجتماعي يتواضع الجميع على أن يحموا بعضهم بعضا. إذا نظرنا إلى السرقة، رسول الله والقرآن الكريم نزل على رسول الله يحرم السرقة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم. طب إذا وجدنا هذا، وجدنا التشريع أن إذا سرق فيكم الضعيف أقمت عليه الحد،
والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء لما كسب نكالا من
الله، وحماية المال الخاص والعام. لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما، اللي هيسير بينهم في
ونفى النبي يعني الإيمان.
نعم،
لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن.
والجميل بعد ذلك حتى السحت الذي نراه كثيرا اليوم الذي يجلس في موقعه الحكومي أو موقعه العام
يستغله.
فرسول الله يقول له: ألا جلست في بيت أبيك وأمك فأتاك هذا العطاء؟ تحريم للسحت، تحريم للاحتكار،
استغلال الوظيفة العامة.
نعم، الاحتكار هذا التاجر الذي يأتي ويحتكر سلعة 40 يوما الحديث
فهو خاطئ،
فهو عند الله ملعون، وهو عند الله فقد برئت منه ذمة الله. وفي حديث آخر: إذا احتكر 40 يوما ثم جاء وأخرج كل ما احتكره فلا يكفر عنه.
يا سلام.
يعني هو كل ما كسبه في 40 يوم محتكر أخرجهم فلا يكفر عنه. ثم الغش: من غشنا فليس منا. سيد الإمام علي في يوم من الأيام جلس في ماله فوجد دينارا مغشوشا فأمر بكسره وقال: حتى لا يشترى به شيء فيكون غشا.
يا سلام.
يعني هو حتى إن الوسيلة لا تشتري بها. ولا أستطيع إلا أن أقول وأعلم أن وقت البرنامج قد قارب على الانتهاء، إلا أن الشريعة الإسلامية في مصر حظيت بتقعيد قواعد القوانين كلها في 80s من القرن الماضي، وأصبحت موجودة. هذا بعد جهاد طويل بدأه علماء من الأزهر الشريف عام 37 مع جمعية مستشاري محكمة النقد والإبرام، وأطلقوا صيحة أرسلها العلامة السنهوري إلى الملك فؤاد وقال له: إذا أراد لمصر الريادة
في عالم رياضة حقيقية، مش رياضة في كورة وكلام فاضي، رياضة حقيقية. إذا أراد لمصر الريادة وأن تضع لنفسها وأهل عروبتها قانون يسمو على الأمم، فعليها بذخيرتها الشرعية وقرآنها المجيد.
يا سلام.
فرحمة الله عن علمائنا ورحمة الله على الشيخ جاد الحق، عدي جاد الحق، عندما أطلق صيحة عام 85 وقال في مقاله: تعالوا إلى كلمة سواء، أعيد إلى هذا الشعب هدوءه النفسي بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية عليه.
حقا، يعني لو طبقنا تلك المبادئ السامية الراقية لأمن الناس على دمائهم وعلى أموالهم وعلى أعراضهم، وسعد المجتمع جميعا من خلال ذلك العرض الطيب. لا حجر في الإسلام على الملكية الخاصة ما دمت تتملك ذلك المال من مصادره الشرعية الحلال، وما دمت لا تكتنز ذلك المال بمعنى أنك تخرج حق الفقير والمسكين، تفرج كرب مكروب، تيسر على معسر، تمسح به دمعة يتيم، تخفف به لوعة جائع أو مسكين، تجعل للمجتمع الذي في الحقيقة له حق في مالك نصيبا من ذلك المال، تسلل سخيمة صدور الذين يحسدون عليك ويحقدون عليك بأن تعطيهم شيئا ليبرد لوعة قلوبهم وحرارة حسد نفوسهم بذلك القليل من المال. في نهاية هذا اللقاء، والذي كنت أود أن يطول، لا يسعني في نهايته إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لضيفي الكريمين فضيلة الأستاذ الشيخ حمدي السيد الداعية الإسلامي، شكرا، بارك الله فيك. وأيضا أشكر لسيادة الدكتور المستشار محمد الدمرداش، وهو في الحقيقة قدم إلينا من سفر طويل وشاق وكان في عمل، لكنه يعني آثر إلى الحضور، فأقول لك جزاك الله تعالى خيرا وبارك الله تعالى فيكما. وأنتم مشاهدي الكرام، أشكركم لحسن استماعكم وطيب اجتماعكم، وعلى أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.